السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأخيار الهادين المهديين. وصلنا إلى هذه الآية في ملحمة أو تتمة أو عقب ملحمة طالوت وداود أو كالملحق لها: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هنا عندما يقول الله عز وجل فضلنا أيضا ليس جزاف، مر بنا الاصطفاء ليس جزاف وليس جبر وليس إلجاء، فكيف التفضيل في الاصطفاء؟ الكلام نعم، التفضيل من الله في الاصطفاء فعل الله، ولكن هذا الفعل ليس جزاف بل ناشئ من تفاوت نفس المصطفين من الأنبياء والرسل والأئمة والمجرى، تفاوتهم في الأفعال. نعم، تفاوتهم في الأفعال بهذا السبب وليس جزافان. إذن فضلنا بعضهم على بعض، حتى أنه ورد إنما خص الله، طبعا كلما ثبت من فضيلة اصطفائية لأحد من الأنبياء فتلك الفضيلة ثابتة بنص القرآن والوحي لسيد الأنبياء، لأنه تبين الآيات أن سيد الأنبياء مهيمن على جميع الرسل. من ثم أتحف الله عز وجل سيد الأنبياء بكتاب مهيمن على كتب الأنبياء. كتب الأنبياء بمثابة معلم للمستوى الذي وصل إليه ذلك النبي الذي أوتي ذلك الكتاب، توراة لموسى، الإنجيل لعيسى، أو صحف إبراهيم، صحف آدم، صحف نوح، وهلم جرى. ومن ثم كان كتاب سيد الأنبياء أعظم من تلك الكتب، مهيمن عليها بلحا، يعني مؤشر برهاني بين على هيمنة سيد الأنبياء. من ثم هذا المنهج في الاستدلال أيضا صحيح، أن الوحي عندما قارن معية بين القرآن والعترة في حديث الثقلين، سواء كان حديث الثقلين نبويا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو كان حديث الثقلين في الأصل قرآنيا كما نبه على ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن معية الثقلين وحديث الثقلين في الأصل تأصيله من القرآن من كلام الله. هذه نكتة جدا بديعة في بيانات أهل البيت. ما هو؟ ليس فقط هذا المطلب، شيء بعد أعظم. ما هو؟ أن كل ما يقوله النبي ليس في الفروع والشريعة فقط، كل ما يقوله سيد الرسل حتى في العقائد أصله في القرآن، تأصيله في القرآن. سبحان الله، كل الأحاديث النبوية المتواترة في فضائل ومقامات علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أو في مقامات وفضائل أهل البيت وأصحاب الكساء، ليس مفاد ذلك الحديث المتواتر النبوي فقط الفم المبارك لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، بل في الأصل أصله قرآني. علمه من عمل علم، وجهله من جهل. وهذه نقطة جدا مهمة، أن الأحاديث المتواترة النبوية في شأن أمير المؤمنين علي وفي شأن أهل البيت عليهم السلام لها أصل قرآني كلها. فالنبي تابع في العقائد قبل الفروع لبيانات الله عز وجل. أطيع الله في العقائد أعظم من أطيع الله في الفروع. أطيع الله في العقائد، وأطيع الله في الأخلاق، وأطيع الله في الفروع، وأطيع الرسول. الرسول ولايته، الولاية حتى في بيان المعارف ولاية منشعبة متولدة من ولاية الله عز وجل. فلا يمكن، الله أكبر، لا يمكن أن يكون هناك حديث نبوي في العقائد إذا كان في الفروع هكذا، أن كل تشريعات النبي تبع لتشريعات الله. فكذلك كل بيانات سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كل بياناته في المعارف والعقائد مأخوذة ممن؟ من بيانات الله تعالى، انشعاب منها. وهذا يفتح باب عظيم لتعظيم أو لبرهنة الأحاديث النبوية زيادة على التواتر، زيادة على التواتر والأسانيد، أن هذا المتن في الحديث النبوي أصله قرآني. مثل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لرضاها فاطمة، أصله قرآني. علمه من علم، وجهله من جهل. عندما يقول عن فاطمة: هي روحي التي بين جنبي، ولم يقل هي يدي، سبحان الله، ولا مثلا بدني أو هي صدري أو عيني أو أذني، ليس بمثابة العين لبدني، وليس بمثابة الأذن، ولا بمثابة اليد لبدني، يدي اليمنى، لا. لم يكتفي سيد الأنبياء أن يقول عن فاطمة أنها روحي التي بين جنبي. خب، سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ليس في كلامه مبالغة، ولا في كلامه شعر خيال أدبي. أين هذا من كتاب الله؟ هذا ما يعبر عنه تأصيل المعارف الموجودة في الأحاديث النبوية، تأصيلها بمناشق قرآنية. هذا شيء مهم جدا. وهذا هنا مهارة الفقيه في المعارف، للفقيه في الفروع فقط، فقيه في المعارف يمكنه التنبه إلى منشأ الحديث النبوي. نعم نعم، شبكة من الآيات. نعم، ولذلك أوصى أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام أن من عرف حقنا، خب ليس من عرف حقنا من الحديث النبوي، وأعظم وأعظم بالحديث النبوي، قال من عرف حقنا إن حقيقتنا من القرآن زالت الجبال ولم يزل إيمانه ولم تشتبه عليه الفتن ولم تلتبس عليه الحيرة. شوف شو، فإذا من الضروري أيها المجتهد في العقائد، تدعي الاجتهاد في العقائد، تدعي الفقهاء في العقائد، تدعي الفقهاء في التفسير، أن تستخرج الأصل القرآني لكل حديث نبوي في العقائد. طبعا في غير العقائد أيضا كذلك، إذا كان في غير العقائد هو من اللوازم الواجبة في عملية الاستنباط، فكيف في العقائد؟ دي نقطة جدا مهمة، جدا مهمة. نعم، الاستدلال. ولذلك الأئمة عليهم السلام إذا اندقق يدللون على الحقائق في المعارف أو غيرها من أبواب الأخرى للدين والشريعة، يدللون عليها بماذا؟ بالآيات القرآنية. وجه الدلالة والاستدلال للأسف كثير يظن أن هذا تعبد، تأويل تعبدي مجهول منشأه، تعبد، وهذا ضعف في عملية الاستنباط، في القدرة على الاستنباط. وإن المفروض أن هذه الروايات في الحقيقة تشير وتنبه إلى وجه الموجود في الآيات الدال على المطلب نفسه. من ثم لاحظ هذا المطلب يتوالد منه قواعد وضوابط كثيرة، ومن ثم بنينا وفاقا مع قطب الدين الراوندي صاحب كتاب فقه القرآن، ووفاقا مع الملا الشريف الفتوني جد صاحب الجواهر من طرف الأم صاحب كتاب ضياء العالمين، فقيه ومحدث متبحر في كتاب مرآة الأنوار، وغيرهم من العلام، بعض العلام، ليس فقط هذان العلمان. نعم، أقول ليس هذان العلمان فقط، بل هناك جملة من العلام بنوا على ماذا؟ بنوا على أن في باب التفسير الآيات، الروايات الواردة في ذي الآيات ليست تأويل تعبدي مبهم ظنظني، لا، وإنما تعالج الروايات التي يسمونها تأويلية، تعالج منصة الظاهر للآية، لكن يراد لها حذاقة تدبر دعنا تعبد مبهم تأويلي ظني مبهم إجمالي لا نفهمه دعوني أوضح هاي النقطة مهمة في منهج التفسير الروائي وغير الروائي وغير عفوا التفسير الروائي وغيره في مواد أخرى. فالإمام في الروايات التي هي تفسير بالمأثور هي تعليم لعناصر الاستظهار من بنية الظهور، تعليم بلغة العلوم العلوم وعناصر الظهور واللغة والأدب وعلوم اللغة، لكن يخفى على عقول البشر. وتخفى على المفسرين وعقول الفقهاء وعقول الفلاسفة، إنما يقتدر على التنبه لها من يتقدر على التنبه لها الأئمة عليهم السلام. لا أن التأويل يعني فيما يعنيه استعمال غير منظومة لغة الظهور، تفتش المنهج الجاري أن التفسير التأويلي يعني تعبد بلغة لا نفهمها، هذا خطأ. نعم التأويل هو تعبد بمعنى التعليم للتعبد بمعنى الإبهام. التعبد يا أخوان نكتة مهمة، التعبد عنوان له معاني كثيرة جدا، ليس معنى التعبد الظن والإبهام والإجمال فقط وفقط، لا لا لا. أحد معاني التعبد التعلم، دعوني شوية أوسع أكثر بعد. سأل سائل ما معنى أن الأسماء توقيفية؟ أسماء الله توقيفية تعبدية. قال أوليس مثلا الفلاسفة يقولون الله واجب الوجود، هذا ليس اسم ورد من الوحي، ممنوع. فما الذين ذهبوا إلى الأسماء توقيفية؟ توقيفية شو معناها؟ حتى الجملة من الفلاسفة الشيعة ذهبوا إلى أن أسماء الله توقيفية توقيتية، مع أنه فلاسفة شيعة من الإمامية. ها، ما معنى توقيفية توقيتية؟ ما هو معنى هنا مربط الفرس. ليس معنى توقيفية يعني مبهمة إجمالية فيتو ولا تسأل، لا، مو هذا معنى التعبدية التوقيفية. إذن أي معنى لها؟ هنا معنى التوقيفية والتعليمية يعني تلزم أنت بتعلمها عقليا برهانيا من الوحي، لا يسوغ لك أن أيها المكلف أن تستبد بفهمك وبعقلك تستبد في فهم الله وأسماء الله وشؤون الله وأوصاف الله، تستبد بنتائج البشر دون هداية الوحي، دون تعليم الوحي. لا يسوغ لك أن تذهب إلى المدرسة البشرية، يجب أن تذهب إلى المدرسة الوحيانية. لا حول، بس هذا معنى؟ لا، في تكملة. أنت تذهب إلى الفلاسفة لتدرس المعارف، هذا لا يجزئك الاكتفاء به. تذهب للمتكلمين، تذهب للمفسرين، لا يجزئك، لا يجزئك، لا قل منع، لا يجزئك. أنت تذهب، ستذهب، تستبد بمفردك أو تتعلم، تتعلم. أما أنك تتعلم فقط من البشر بدون أن تتعلم من الوحي، هذه حماقة واضحة. أنت تتعلم، ستتعلم. أرأيت من يدرس الفيزياء يريد علم الفيزياء يكتفي بنفسه وتجارب نفسه، أم يتعلم كل تجارب الآخرين؟ يدرس. تتعلم الفيزياء بلغة الفيزياء أو بغير لغة الفيزياء؟ بلغة الفيزياء. هل تعلمك من المعلم في الفيزياء لمادة الفيزياء بلغة غير الفيزياء؟ لا. بلغة غير برهانية في الفيزياء؟ لا، بالفيزياء. كون الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، علم الطب، علم الهندسة، علم الرياضيات تحتاج إلى تعلم، ولا بد أن تكون على وفق برهان. هذا يدل على أنه التعلم في الفيزياء تعبدي، تعبدي بمعنى أن لا تفهم وجهه؟ لا. كون أنه لا بد أن تفهم، تستبد أنت بنفسك دون تعلم من المعلمين؟ لا. هذا هو معنى التوقيفية والتعبدية في المعارف. إذا كان دين الله لا يصاب بالعقول في الفروع، فكيف دين الله يصاب في الأصول وفي العقائد؟ لا يصاب، لا أنه يعني العقل أخرس أصم أبكم، لا، العقل متعلم، لا معنى أنه إبعاد إقصاء للعقل، لكن هذا العقل الذي هو لابد أن يتعلم. لكن يتعلم مما؟ يتعلم من الفلاسفة فقط؟ هو أول تالي سيتعلم، هو عندما يولد الإنسان ويخرج من بطن أمه يستطيع أن يعلم العلوم بلا معلمين؟ من يستطيع أن يدعي هذا الشيء؟ هذا فقط الأنبياء، والأنبياء هم لهم معلم وحياني معجز. فمعنى التوقيفية يعني لابد من تعلم. هذا التعلم الذي من الوحي من الشارع تعلم بلغة تعبدية مبهمة إجمالية؟ لا، تعلم بنفس لغة العقل. إلا أن هذا التعلم الذي بلغة العقل لا يقدر البشر عليها، كما أنه في إعجاز اللغوي للقرآن. إعجاز اللغوي للقرآن يعني ماذا؟ يعني القرآن كتب أنشئ تراكيب ألفاظ بغير اللغة العربية؟ لا. بغير قواعد علوم اللغة العربية؟ لا. وكيف إذن معجز؟ ماكو منافات، في منافاة؟ وحياني لكن ليست بلغة شنو؟ ليس بلغة غير مفهومة، ليس بلغة مبهمة، مبين عربيا، مبين شلون مبين وشلون معجزة؟ ما في منافاة. معجزة توقيفي، معجزة يعني ماذا؟ توقيفي، توقيتي، كونه معجزة وحصري بقدرة الواحد، يعني باستخدم لغة لا نفهمها. لا، التفت شنو؟ بالضبط نفس الكلام في إعجاز العلم وإعجاز العقائد. خطأ الفلاسفة هنا أن ظنوا أنهم هم رواد البشر، فإذا لا يحتاجون للوحي. مش تبين كيف أن احتاج بعضهم لبعض؟ الفلاسفة احتاج بعضهم لبعضهم؟ لا، إذا احتاج لبشر لا يحتاج إلى من هو أعظم من البشر. هم ظنوا أن التعبد في العقائد هذا اشتباه، من اشتباه من حاصل من الفقهاء أو من المتكلمين أو من المفسرين أو من المحدثين، هذا بحث آخر. لكن ليس معنى التعبد في العقائد يعني لا تسأل، ادعن وسلم ولا تسأل، هذا ليس معنى، بل معناه لا ينحصر تعلمك من نتاج البشر، اذهب لنتاج السماء. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تنبيهات القاطع ينقل إجماع بل ضرورة الإمامية أن الإنسان إذا اعتقد في المعارف بنتاج عقلي بشري وغوى عن الطريق لا ينجيه من الخلود في النار. تعتقد أنا معذور؟ شو معذور؟ طبعا سألني أحد الفضلاء الأساتذة أن إذا اشتبه الإنسان في مجتهد في العقائد، اشتبه ظن أن الفلسفة هي كل شيء، العرفان البشر كل شيء، تصوف مدري كذا كل شيء، وترك الوحي مثلا، هل هذا يعذر؟ لا، ما يعذر. لما أنت إذا أنت تحس في نفسك أنك محتاج لمعلم، كيف تجعل المعلم البشري القاصر أعظم من الخالق، المعلمية الخالق؟ هل عقلك يرشدك إلى هذا؟ الشارع الوحي لما يقول لك تعال تعبد، هنا ليس التعبد يعني اقبل اذعن بدون ما تفهم، أبدا أبدا أبدا. الشارع ليس عنده حتى في محاججة الله مع إبليس، قال له كيف تأمرني بالسجود لآدم وأنا أفضل من آدم؟ قال له الله عز وجل تعتقد أني حكيم؟ قال نعم. قال أولا هذا برهان إجمالي على أن ما أمرك به حكمة؟ سكت. إذن ليس في برهان إجمالي أو برهان تفصيلي. ألا تلاحظون ابن سينا نابغة الفلاسفة وهو شيعي إسماعيلي أو 12 ما كان، ذكر في كتابه الشفاء أن الفلاسفة من الأولين إلى زماني عجزوا عن إقامة برهان على المعان الجسماني، لكنني تعبدا بديني سيد الأنبياء أجزم بالمعان الجسماني، ذكر ذلك في الشفاء. خب ابن سينا هنا دققوا، سلم بالمعاد الجسماني بإبهام بلغة غير العقل؟ لا، بلغة العقل. بأي لغة؟ لغة أن دين النبي حق، برهان قائم عليه، هذا برهان جمالي على إذن المعاد الجسماني، وإن لم يكن برهان تفصيلي. وسبب لاحظوا ابن سينا ترك التدبر في معارف الوحي 100 قبل الصدوق في كتاب الاعتقادات، أشار إلى دليل عقلي برهاني وحياني قرآني نبوي على المعاد الجسماني، سهل المأخذ، بسبب شنو؟ مع أن ابن سينا متدين، لأنه هذا يتدين بالدين، ويكفي عنده في البرهان البرهان الإجمالي، وإن لم يكن برهان تفصيلي. شلون موسى والخضر؟ الخضر ماذا قال لموسى؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني؟ لحظة، هل أتبعك على أن تعلمني؟ هل أتبعك على أن تسخرني عبدا؟ ماذا تقول؟ ماذا قال موسى للخضر؟ قال أتبعك، ولم يقل، بس هذا الاتباع غوغائي همجي، اتباع، هل أتبعك؟ شو التأدب؟ ما أولي العزم موسى آخر حياته بعد نزول التوراة عليه، بعد ما شق الله له البحر، بعد إهلاك فرعون على يديه، بعد هالمعاجز، بعد أن كلم الله، ومع ذلك يأمر الله عز وجل يا موسى، العلم طويل، اذهب وتعلم من أحد عناصر المنظومة الإلهية الخفية وهو الخضر، تعلم منه باب في العلم لم تعلمه. هل أتبعك على أن أكون غوائي همجي عشوائي أخرسي أبكمي؟ لا، على أن تعلمني مما علمت. رشدا، رشدا يعني ماذا؟ رشدا نفس المطلب، هو برهانه فيه رشيد. دقيق شو؟ فمعنى تعلم موسى من الخضر ليس إنه تعبد ظني مبهم أبكمي بكماوي بغبغائي، لا 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 لا، هذا مو معنى التعبد، هذه أنزل مراتب التعبد. هل يستوي الذين يبهمون؟ تعبد، هذا أرقى أنواع التعبد. التعبد يعني التعلم، من تعلم، من أصغى إلى ناطق، أصغى إلى ناطق يريد يتعلم فقد عبد، أطاع. أعظم أنواع الطاعة مرت بنا، أعظم أنواع الطاعة التعلم، هذا أعظم أنواع الطاعة التعلم من الله ومن الرسول ومن أهل البيت. وأعظم تمرد على الله وعلى الرسول وعلى قرب الرسول عدم التعلم، الإدبار عن التعلم منهم. أعظم أنواع العصيان العزوف، الإدبار عنهم إلى نتاج البشر. أعظم أنواع الطاعة والتعبد والعبودية هو المعرفة، ومن ثم أعظم الدين المعرفة، أصول الدين، أساس الدين المعرفة. لكن مما أن تتعرف من عندهم من الوحي. فمعنى التوقيفية التعلم منهم، شرق غربا فلن تجد علما صحيح إلا باقر العلوم إلا منها. إذن أنا الولاء لأهل البيت، أعظم ولاء أهل البيت التعلم من عندهم. مر بنا الولاء السياسي عظيم أدنى مرتبة، الولاء العسكري لأهل البيت عظيم أدنى مرتبة، ولاء المحبة لأهل البيت عظيم أدنى مرتبة. أعظم مرتبة في الولاء لأهل البيت التعلم منهم، أخذ العلم منهم، اتباعهم في العلم، اتباعهم بالعلم بلغة العلم، أتبعك على أن تعلمني مو أن تجهلني، تجهلني على أن تعلمني بس، لا مما علمت الرشد في ذاته. شوف لاحظ، أولا علم سمون باب التعبد، تعبد الظني الداني، علم على أن تعلمني مما علمت الرشد، رشد يعني رشدين برهانه فيه، بس أنا ما عندي قدرة. أنا النبي موسى من أولي العزم في أواخر حياتي بعد نزول التوراة بعد كذا، ليس من قدرتي أن أعرف هذا البرهان الرشدوي الذاتي إلا بالوحي، إلا بالوحي. سبحان الله عما يصفون، يعني الله منزه عن قدرة هؤلاء أن يصفوا الله. أنت كما تقول وفوق ما نقول، لما فوق ما يقول الفلاسفة، لما فوق ما يقول العرفاء، لما فوق ما يقول الصوفية، كما يقول الوحي. أنت كما يقول الوحي، أنت كما تقول وفوق ما يقول المتكلمون والفلاسفة والفقهاء الوحي، وإن كان المتكلمون والفقهاء يتبعون الوحي، لكنه نحن مذهب المصوبة أو المخطئة، مصوبة ومخطئة، ها؟ مخطئة ومصوبة، يعني العصمة لمن؟ للوحي، ليس عصمة لغيره، وحي. باب العلم والنقد والمفتوح، مخطئة نحن. كم عنوان عظيم لمذهب الاثنى عشرية، مذهب مخطئة، مخطئة. لا تجعل الشيء إلا الوحي ذاك شيء آخر، دون الوحي نتاج تنتاج فيه إن قلت قلت وإن قيل قيل، ولم أجرب فيه أول وعاشر، يعني فيه يخضع للتمحيص العلمي، يخضع للتمحيص العلمي. لا تصير عندك غلو في أحد، غلو هذا الغلو أخطر شيء، الغلو في غير المعصوم أخطر من الغلو في المعصوم، الغلو في غير المعصوم أخطر من الغلو في المعصوم. يسميه الباري طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وصله القرآن لهذا الحد، لأن الوحي هو السائل. والمعصوم إنما معصوم لأنه متمحض العبودية لله، ولا يتمحض عبودية واحد لله إلا من؟ إلا المعصوم. يطغو، مع احترام على كل درجات الأولياء والمتقين والعلماء كذا، محترم، لكنه لا توصله إلى درجة الوحي، لا توصله إلى درجة الوحي. فنرجع، إذن هل أتبع هذا البحث شيق ولذيذ منهجيا، وللبحث تتمات وتمتمات وتمتامات، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.